بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول من الشريط الرابع من كتاب الاثر والدلالات الاعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك والقادة. نواصل القراءة فنقول: كان الرجل الذي يزعم انه اله هو فرعون مصر. قال الله تعالى على لسان موسى موضحا لفرعون وملائه: الرب الذي يعبدونه، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الآية 28 من سورة الشعراء. وانطلاقا من الجبروت قال له فرعون: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال تعالى: وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وقال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد. وقال تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وقال جل شأنه: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال تعالى معلما هلاك الأمم الفاسدة: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال مبعوث رسالة الإعلام مدعما بلاغه بمصير الطاغية وفي نفس الوقت مبصرا المقوقس: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الآيتان الأخيرتان 15 و16 من سورة المزمل. وكما يلاحظ فإن الفكرة أي مضمون الرسالة الإعلامية هي أساس العمل الإعلامي، والفكرة دينية وتخدم في ذات الوقت أغراضا أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية. ومن شروطها: أولا، يجب اختيار أحسن وسيلة اتصال جماهيري لتوصيلها إلى المرسل إليه. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي الكتاب وحامل الكتاب ومهمته الإجابة على كل نقطة وشرح كل ما تدعو إليه الدعوة. ولذلك استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلتين إعلاميتين: إعلام تدويني وإعلام شفوي. ولاحظنا قوة نجاح الوسيلة الثانية حيث انتصرت بالإقناع والحجة على ملاحظات وتحديات المرسل إليه، والمرسل إليه سلم بذلك، فضلا عن نجاح الوسيلة الأولى وهي الكتاب. ثانيا، أن تكون الفكرة واضحة ومفهومة عند المرسل إليه. والمرسل إليه على علم تام بالفكرة قبل وصولها إليه عندما كان يتقصى أخبارها وهي في مهدها، ومن خلال ما وصله من أخبارها عندما انتصرت على قريش في الحبشة وتأييد النجاشي لها. والنجاشي ملك نصراني كما سلف ذكره، وهو جار في الملك للمقوقس. والرسالة واضحة للمرسل إليه أكثر عندما علم بها المقوقس من وفد سقيف العربي حيث أيدها. ثالثا أن تتمكن من تحقيق التأثير والاستدابة والسلوك المطلوب، وفعلا حققت هذا المطلب من خلال مناقشة المقوقس لوفد سقيف، ومن خلال بيان مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عظيم القبط: أنت حكيم جاء من عند حكيم. وأن تكون الفكرة من الأمور التي يمكن تنفيذها، وهي تخدم مصالح المرسل إليه وهو في حاجة إليها، وهذا الذي أكده المقوقس عندما طلب من حاطر مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع به على انفراد وليس عنده إلا الترجمان، وسأله عن بعض الأمور المتعلقة بالدعوة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، فقال: خبرني عن أمور أسألك عنها، فإني أعلم أن صاحبك قد خبرك حين بعثك. قال: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: إلى ما يدعو محمد؟ قال: إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما سواه، ويأمر بالصلاة. قال: فكم تصلون؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، وحج البيت، والوفاء بالعهد، وينهى عن أكل الميتة والدم. قال: من أتبعه؟ قال: 1000 فتيان من قومه وغيرهم. قال: فهل يقاتل قومه؟ قال: نعم. قال: صفه لي. قال: فوصفته بصفة من صفاته لم آت عليها. قال: بقيت أشياء لم أرك ذكرتها في عينيه حمرة. قال: ما تفارقه؟ وبين كتفيه خاتم النبوة، يركب الحمار ويلبس الشملة ويجتزئ بالتمرات، لا يبالي من لاقى من عم ولابن عم. قلت: هذه صفته. قال: كنت أعلم أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أن مخرجه الشام، وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله، فأراه قد خرج في العرب في أرض جهد وبؤس، والقبط لا تطاوعني، ولا أحب أن يعلم أحد بمحاورتي معك، وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا هاهنا. وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفا، فارجع إلى صاحبك. رابعا، يجب أن تكون الدعوة المعروضة قد درست وناقشت الآراء المعارضة لها مقدما مع تنفيذها وإظهار خطائها، وبذلك يتحصن المرسل إليه ضد أي فكرة، وهذا ما شرحه المبعوث بوضوح لا يلتبس عليه، حيث ألزم المرسل إليه بالتسليم عندما قال المرسل إليه: النبي يغلب. فرد عليه المبعوث: الإله يصلب. أي: إذا كنتم لا تصدقون أن الأنبياء تهزم في بعض المعارك الجانبية، فكيف تصدقون وتعتقدون أن إلهكم حسب زعمكم قد صلب؟ ولا شك أن هذا الموقف قد جعل المقوقس يعيد حساباته ويطلب فورا الاجتماع المغلق على انفراد بمبعوث الرسول ليستوضح الأمر بجلاء. والملاحظ أن نتائج تلك الجلسة المغلقة المتضمنة تأكده من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسل إليه وأن دينه سيكون مسيطر المنتشر. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل شأنه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن رأي الإعلاميين أنه من الأفضل أن تكون الفكرة متفقة مع المجتمع كله، لأن المرسل إليه يحقق أفكارا بشرط أن يسلك السلوك الذي ترضى عنه جماهير أمته التي يتولى أمرها. والمعروف أن الجماهير كانت على الديانات المسيحية، إلا أنها ذاقت صنوفا من الاضطهاد والتشديد وخسارة في الأموال والأرواح نتيجة لتعسف وتدبر إخوانهم في الدين من الرومان الذين حاولوا بكل الجهود أن يجبروهم على اعتناق مذهبهم. وهم رغم هذا في معظمهم سذج، وروح الإيمان عندهم ليست عميقة ولا تقوم على أساس من الاعتقاد المتين، نظرا لافتراءات رجال الكنيسة وما أدخلوه على العقيدة من أساطير وطقوس شوهت الدين أكثر مما قوته في القلوب والنفوس لتحقيق أغراضهم الدنيوية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لذلك فقد كانوا ينتظرون المخلص الذي ينقذهم مما هم فيه من عذاب ويخرجهم من دائرة مفرغة جعلتهم في دوامة من أمرهم فنزلت بهم وبما يعتقدون من شرك أسفل سافلين. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويبدو أن المقوقس قد اقتنع شخصيا بشكل ظاهري بالدعوة إلى الوحدانية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر الذي بشرت به الكتب المقدسة من قبل التوراة والإنجيل. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ورغم تصديق الرجل الظاهري إلا أنه كتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متلطفا دون أن يعلن إسلامه، فلننظر إلى إجابته. كتب لمحمد بن عبد الله بن المقوقس: سلام، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام. وكان المقوقس يعتقد أن النبوة لا تظهر إلا في بلاد الشام حسب قوله: وقد أظن أنه يخرج بالشام. وكان الشام مكان مخصص لظهور الأنبياء، وأن النبوة من نسل إسحاق. قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الآية الثانية من سورة يونس. وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن المقوقس أخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال خيرا، فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته وكتب إلى النبي: قد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. ولم يزد على هذا ولم يسلم. فتقبل رسول الله هديته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. والمقوقس كما يلاحظ من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم خبيث ماكر مراوغ، تأكد من ظهور النبي وأن ما دعا إليه هو مذكور عندهم في كتبهم المقدسة، ولا يوجد شك في أن متابعة الرجل للأحداث في شبه جزيرة العرب بخصوص الدعوة الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سؤاله لورد ثقيف أو من محاوراته مع مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إجاباته، لتدل كلها على أن الرجل عالم بما تحتويه كتبهم المقدسة من بشارات بظهور دين التوحيد الذي بشر به موسى وعيسى عليهم السلام. فقد جاء على لسان موسى عليه السلام: يقيم الرب إلهك من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. وقال عيسى عليه السلام للحواريين: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، لكن لا تستطيعون الآن أن تتحملوا، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. انظر إبراهيم خليل أحمد محمد في التوراة والإنجيل والقرآن، الصفحات 38 و44. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: الذين يجدونه، أكرر، قال تعالى: الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وتصرف المقوقس يدل على سوء عمله وعدم إعلان شعبه صراحة بصدق الدعوة المحمدية وقبولها واعتناق الإسلام دينا والاعتراف بمحمد نبيا ليكون قدوة لقومه من الأقباط، ولكنه أخفى هذا خشية على سلطانه الدنيوي الزائل. وينطبق عليه قوله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال جل شأنه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والمقوقس غلط نفسه ولم يسلم، ولم يشرح لعامة الناس صدق الدعوة الإسلامية وأنها خاتمة. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومقوقس الأقباط عالم بما أحدثه فرعون مصر وبنهايته السيئة وكذلك الأمم الأخرى، ويعلم أن محمدا هو خاتم الأنبياء ومع ذلك تناسى هذا كله. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورئيس الأقباط سأل عن الدين الإسلامي وعن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ورغم تأكده من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يؤمن بها. قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. والمقوقس خبيث ناكر خداع عندما أرسل الهدايا ولم يسلم. قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. عنوان جديد: الآثار والدلالات الإعلامية المستفادة من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط. أولا، بدأها صلوات الله وسلامه عليه بالإعلام برسالة التوحيد بدليل بسم الله الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى عدل كله ولا ظلم في رحابه أبدا، إنه الرحمن الرحيم ورحمته أحاطت بكل شيء. فالاندفاع إلى الله بالرجاء وقت الضراعة والضراء والشكر وقت السراء من صفات من يعتنق الإسلام، لأن دين التوحيد يحرر معتنقه من خوف الفقر وعبودية المناصب ورهبة السلطان، وإن الحياة الفانية متصلة بالله القادر الرحيم. وقد أثبت القرآن الكريم والمبعوث الأمين وحدانية الخالق، وحدانية الخالق المطلقة، لأن طريقة انتظام المخلوقات في طبع واحد سيؤكد أن موجدها واحد. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حكمة منه صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه مجردا وأنه عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط. لأن الإسلام ينهى عن تعظيم الشخص لذاته ويبين أن الكل من ذرية آدم وحواء. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ثانيا، الإعلام بأن محمد رسول الله. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال جل شأنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهو سبحانه يصطفي من الملائكة ومن البشر رسلا كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهو جل شأنه يعلم حيث يجعل رسالته كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ذكر وظيفة المرسل إليه بصورتها الدنيوية الرفيعة دون ممالأة بدليل سلام على من اتبع الهدى، وذلك لإظهار حجم المسؤولية الكبيرة الموكولة إلى المقوقس، فهو عظيم القبط، وأنه ملك قومه، وهو مسؤول عنهم، إذا اتبع الهدى اتبعوه، وإذا استمر على شركه فلن يكون عرضة للعذاب عن نفسه فقط، وإنما يتحمل إثم أتباعه من الأقباط. قال الله تعالى: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال جل شأنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومسؤوليته عن أتباعه أمر مفروغ منه، لأن معظم الناس يسيرون في معتقداتهم على ما ينتهجه ملوكهم، وبذلك فالناس كما يقال الناس على دين ملوكهم. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. التحية في الرسالة السلام على من اتبع الهدى، وفيها تحفظ واحتياط، فاقتصرت على من يتبع الهدى. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية 9 من سورة الصف. وأن الإسلام ينجي من يعتنقه في الدنيا والآخرة، بخلاف من يعتقدون أن المخلص هو المسيح عند اليهود والنصارى، الذي سوف يقوم بمهمة تحقيق السلام في الدنيا ويضمن لهم النعيم في الآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المخلص الذي جاء بدين الإسلام، الذي لو اتبعوه لأنقذهم من غلوائهم وعدم اطمئنانهم في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبهذا فإن سلامة في الدنيا والنعيم في الآخرة لمن يسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. بشرى بالثواب المضاعف، أولهما لنفسه وثانيهما لهداية قومه عندما يدخلون في الإسلام تبعا له. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثالثا التحذير، وهو يبدأ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت. والرسول صلى الله عليه وسلم يحمله اسم قومه، ثم يشرح صلب العقيدة الإسلامية، وهو تحريم الشرك بالله سبحانه وتعالى: ألا نعبد إلا الله. قال الله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. رابعا: إعلام بأن الإسلام أمانة شخصية في عنق من يعتنقه. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد إبلاغ الدعوة لا يتحمل مسؤولية من يرفضها. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال جل شأنه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الموجزة تتضمن مدخلا إعلاميا دوليا موفقا ثم بيان عصب دعوة التوحيد بالدين وتحذير وإنذار وإيضاح لأهم ما تهدف إليه العقيدة الإسلامية وهو عدم الإشراك بالله. المبحث الخامس: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم بصرى. كان مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي من المسلمين الأولين، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة وبعدها إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا كما أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة. وحياته بذلك حياة الرجال الأفذاذ الذين تخرجوا من مدرسة النبوة، وأهم مادة فيها توحيد الله والإخلاص في عبادته، متمثلة في هجرته بدينه إلى الحبشة والمدينة واشتراكه في معارك الإسلام الكبرى ببدر وغيرها. ولقد اكتسب من هجراته بدينه وجهاده لإعلاء كلمة الإسلام التجارب التي أهلته للقيام بالمهمة المنوطة به لإيصال رسالة التوحيد إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وغيرها. قال شجاع رضي الله عنه: فأتيته وهو بغوطة دمشق، يعني الحارث، وهو مشغول بتهيئة أنزال والألطاف لقيصر. هامش: الأنزال جمع نزل، مكان النزول، والألطاف وسائل الراحة، وقيصر هو قيصر الروم الذي نذر إذا انتصر على الفرس أن يسير على قدميه من حمص إلى إيلياء لوضع الصليب الكبير الذي سبق وأن أخذه الفرس. انظر النويري نهاية الأرب الجزء 18 الصفحة 65 بعد 100 انتهى الهامش. ونرجع إلى كلام شجع قال فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة. وأنه ذكر لحاجب الحارث أنه رسول الله إليه، وأفهمه الحاجب أنه لا يصل إليه في وقت معين، كما أن الحاجب واسمه مري كان روميا، وأخذ يسأل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، وكان يحدثه عنه فيرق قلبه ويبكي. قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويقول إني قرأت الإنجيل وأجد صفة هذا النبي بعينه فأنا أؤمن به وأصدقه، ولكن أخاف من الحارث أن يقتلني. ولقد وجد شجاع إكراما من الحاجب المذكور، وفهم منه شجاع أن الحارث يخاف القيصر. وفي يوم خرج الحارث ووضع تاجه على رأسه وسمح لشجاع بالدخول، فدفع إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، وإذ به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. وبعد قراءة رسالة الدعوة رمى بها الحارث وهدد قائلا بكل عتو ونفور، وصدق الله إذ يصف حالة هذا المتكبر الصلف، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولم يتريث الحارث ويتأكد من الرسالة وما جاءت به من سلام وخير. قال تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والحارث كان عربيا، فكان الأولى به أن يستمع إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العربي الذي سوف يشرح له أبعاد العقيدة الإسلامية وصاحبها صلى الله عليه وسلم وما يأمر به ويدعو إليه، ولكنه تولى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقال من ينزع مني ملكي أنا سائر إليه، ولو كان باليمن لجئته علي بالناس. فلم يزل جالسا يعرض عليه حتى الليل، وآمر بالخيل أن تنعل. ثم قال أخبر صاحبك بما ترى، وكتب لقيصر يخبره الخبر. وفي ذلك الوقت كان قيصر يتداول أمر رسالة النبي مع دحية الكلبي مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أفهم قيصر الحارث بعدم المسير للرسول وأمره أن يشتغل بإيلياء. هامش إيلياء بيت المقدس، ومعنى إيلياء بالعبرانية بيت الله ليهيئ لقيصر الإنزال ببيت المقدس. وبعد ذلك دعا الحارث شجاعا، وبعد أن عرف منه وقت عودته أمر له بمئة مثقال من ذهب، ووصله الحاجب الرومي بنفقة وكسوة، وأوصاه الحاجب أن يقرأ منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويخبره أنه متبع دينه. وبعد عودة شجاع أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما جرى مع الحارث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم باد، أي هلك ملكه. ويقال إن شجاعا ابن وهب أرسل إلى الحارث وإلى جبلة بن الأيهم وأنه عند مقابلته جبلة ألقى أمامه البيان الإعلامي الإسلامي التالي، فقال له يا جبلة إن قومك نقلوا هذا النبي من داره إلى دارهم، يعني الأنصار، فآووه ومنعوه ونصروه، وأن هذا الدين الذي أنت عليه ليس بدين آبائك، ولكنك ملكت الشام وجاورت الروم، ولو جاورت كسرى دينت بدين الفرس، فإن أسلمت أطاعتك الشام وهابتك الروم، وإن لم يفعلوا كانت لهم الدنيا وكانت لك الآخرة، وكنت قد استبدلت المساجد بالبيع والأذان بالناقوس والجمع بالشعانين والجمع بالشعانين، وكان ما عند الله خير وأبقى. قال جبلة إني والله لوددت أن الناس اجتمعوا على هذا النبي اجتماعهم على من خلق السماوات والأرض، وقد سرني اجتماع قومي له، وقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة فأبيت عليه، ولكني لست أرى حقا ولا أبالي، وسأنظر. وقيل إنه كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأرسل الهدية وبقي ثابتا على إسلامه حتى خلافة عمر بن الخطاب، وهذا بيان واضح وغني عن الشرح أو التوضيح، لأنه بلغة من أرسل إليه. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولأن من أرسله نبي عربي صادق الدعوة، فقد فهم جبلة بن الأيهم اقتنع، قال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ولكن طلب مهلة للتفكير، وفعلا انتهى به التفكير إلى اعتناق الإسلام. والمقارنة بين موقف جبلة بن الأيهم المتعقل وموقف الحارث بن أبي شمر المتغطرس توضح لنا مدى فائدة التريث والاستماع إلى كلام الله وفهم أهداف الرسالة وما تدعو إليه. قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأما موقف الحارث بن أبي شمر الغساني فينم عن العصيان والتدبر الذي تكون نهايته الوبال والدمار على صاحبه. والحارث عندما هدد وأعد العدة لتوجهه لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم هرقل بمخططه واستئذانه إياه للسماح له بذلك لأنه تابع وعميل لدولة الشرك، إنما يؤكد سوء كفره بعدم التصديق ونفاقه المذل المخزي لقيصر.